بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب لا يجتمع المتلاعنان أبدا. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، ما لي؟ قال: لا مال لك. إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها. قال: متفق عليه. وهو حجة في أن كل فرقة بعد الدخول لا تؤثر في إسقاط المهر. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في خبر المتلاعنين قال: فطلقها ثلاث تطليقات، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان ما صنع عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سنة. قال سهل: حضرت هذا عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. قال: رواه أبو داود. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في قصة المتلاعنين: ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال: لا يجتمعان أبدا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا. قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: مضت السنة في المتلاعنين ألا يجتمعا أبدا. قال: وعن علي وابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال: مضت السنة ألا يجتمع المتلاعنان. رواهن الدارقطني. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتناول الأحاديث الخاصة بمسائل اللعان. وكنا قد عرضنا في درس ماضي الأحاديث المتعلقة باللعان وإجراء اللعان، وأنه يتم على يد الإمام، وأن الإمام إن اتهم الرجل امرأته بالزنا وقذفها فيه له أن يلاعنها، وأن اللعان جائز وليس بواجب، وأن اللعان يستلزم نفي الولد أو لا يستلزمه محل خلاف، والظاهر أنه لا يستلزمه، فإن نفى الولد انتفى وإلا فالولد ملحق به. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم قوله ووعظه وذكره، وكنا قد عرفنا مسألة أشار إليها الفقهاء، وهي ما حكم من وجد رجلا عند امرأته يعاشرها وقد وقع في الفاحشة، له أن يقتله أو لا؟ ذكرنا أن رأي الجمهور ليس له أن يقتله، وإنما يرفع أمره إلى الإمام، والذي يقيم الحدود هو الإمام. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن له أن يقتله شريطة أن يكون محصنا، أما البكر فلا، وعللوا ذلك بأن البكر حده دون القتل، وأما بالنسبة للثيب فحده القتل لأنه يرجم إذا زنى، لذلك قالوا لو قتله لا يقاد به. والراجح والله أعلم أنه لو قتله يقاد به، لأن هذا القتل فيه شبهة الانتقام، ولأن الحدود إنما يقيمها الإمام، وإنما يقيمها الناس بإذن من الإمام، أما أن كل إنسان يقيم الحد لنفسه فهذا قد يؤدي إلى أن يتظالم الناس. قوله ووعظه وذكره، قال فيه دليل على أنه يشرع للإمام موعظة المتلاعنين قبل اللعان تحذيرا لهما منه، يعني من آثار اللعان، وتخويفا لهما من الوقوع في المعصية أي في الكذب. قوله فبدأ بالرجل، قال فيه دليل على أنه يبدأ الإمام في اللعان بالرجل، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ به. قال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات. وإن كان العطف بالواو، وأن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب، لكن بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن آخر أنه إذا ذكر أمران فعلينا أن نبدأ بالأول، كما جاء في قوله تعالى يوم أن اعتمر بعد أن طاف بالبيت قال نبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ بالصفا لأنها ذكرت أولا، وهكذا يبدأ بالرجل لأنه ذكر أولا. واختلف أهل العلم ما الحكم لو بدأ بالمرأة، فمنهم من منع ذلك وقال إن بدأ بالمرأة يبطل إجراء اللعان وعليه أن يعيده ابتداء، ومنهم من قال يجوز لأن القرآن ذكر الاثنين والعطف لا يقتضي الترتيب. وبعضهم قال إن بدأ بالمرأة يطلب، يعني يبدأ بالرجل ثم يكمل بالمرأة مرة أخرى، كأنه يلغي الجزء الأول وهو البداعة بالمرأة. قال فيه دليل على أنه يبدأ الإمام في اللعان بالرجل، وقد حكى الإمام المهدي في البحر الإجماع على أن السنة تقديم الزوج يعني في اللعان. قال واختلف في الوجوب، يعني هل هو واجب أو أن ذلك هو المستحب. قال فذهب الشافعي ومن تبعه، يعني من علماء الشافعية، وأشهب من المالكية، ورجحه ابن العربي أبو بكر بن العربي القاضي صاحب كتاب أحكام علو أحكام القرآن، وصاحب كتاب عارضة الأحوذي الذي شرح فيه جامع الإمام الترمذي، وهو من علماء المالكية. قال ورجحه أبو بكر بن العربي إلى أنه واجب، يعني إن الترتيب في إجراء اللعان واجب، لا يجوز البداء بالمرأة وإنما يبدأ بالرجل. قال وهو قول المؤيد بالله وأبي طالب وأبي العباس والإمام يحيى، كل هؤلاء من أئمة آل البيت ذهبوا إلى وجوب إجراء اللعان، وجوب الترتيب في إجراء اللعان، إلى وجوب الترتيب في إجراء اللعان. قال وذهب الحنفية ومالك وابن القاسم إلى أنه لو وقع الابتداء بالمرأة صحة واعتد به، يعني أن ذلك جائز وإن كان خلاف الأولى، فالمستحب البدء بالرجال. واحتجوا بأن الله تعالى عطف في القرآن بالواو، قال ويدرأ عنها العذاب، وهو لا يقتضي الترتيب، يعني العطف بالواو لا يقتضي الترتيب. قال واحتج الأولون أيضا بأن اللعان يشرع لدفع الحد عن الرجل، أن اللعان إنما شرع لدفع الحد عن الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه العجلاني وقال إنه رأى مع امرأته رجلا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهرك. ثم إن الله تعالى أنزل قوله والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. إذن فهذه الشهادات إنما هي لدرء حد الزنا، لذلك بدأ بالرجل حيث إنه هو القاذف، حيث إنه هو القاذف. قال ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله وسلم لهلال البينة وإلا حد في ظهرك، قال وسيأتي يعني هذا الحديث. قال فلو بدأ بالمرأة لكان دفعا لأمر لم يثبت، لكان دفعا لأمر لم يثبت. والقاعدة في المقاضاة أن المدعي هو الذي يطلب منه البينة، فإن لم يقم البينة عندئذ يطلب من المدعى عليه اليمين، فكل هذا يقتضي أن يبدأ بالرجل. قال فلو بدأ بالمرأة لكان دفعا لأمر لم يثبت، قوله بين أخوي بني عجلان، قال بفتح العين المهملة وسكون الجيم يعني عجلان، قال وهو ابن حارثة ابن ضبيعة من بني بكر بن عمرو. والمراد بقوله أخوي يعني الرجل والمرأة، وإنما وصفهما بالأخوين لأنهما ينتسبان إلى هذه القبيلة. واسم الرجل عويمر العجلاني كما في الرواية المذكورة، واسم المرأة خولة بنت عاصم ابن عدي العجلاني، فلما التقيا في النسب وصفا بأنهما أخوان. قاله ابن مندى يعني في كتابه في معرفة الصحابة، في كتاب الصحابة، وأبو نعيم أيضا في كتابه معرفة الصحابة، قال وحكى القرطبي يعني في كتابه التفسير عن مقاتل ابن سليمان أنها خولة بنت قيس، يعني إن اسمها خولة بنت قيس وليست خولة بنت عاصم. وذكر ابن مردوة أي في كتابه أنها بنت أخي عاصم المذكور. أنها بنت أخي عاصم المذكور، يعني ليست خولة بنت عاصم وإنما خولة بنت قيس، وقيس أخو عاصم فتكون بنت أخيه. قال والرجل الذي رمى، والرجل الذي رمى عويمر أو الرجل الذي رم، والرجل الذي روى عويمر امرأته به، والرجل الذي رمى عويمر ابنته امرأته به اسمه شريك بن سحماء، هو شريك ابن سحماء ابن عم عويمر، ابن عم عويمر. قال وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن هلال ابن أمية قذف امرأته بشريك ابن سحماء، وكان يعني شريك هذا أخ البراء ابن مالك لأمه. قال وسيأتي يعني بيان ذلك. وكان أول رجل لاعن في الإسلام إلا هو عويمر العجلاني. قال النووي في شرح مسلم السبب في نزول آية اللعان قصة عويمر العجلاني رضي الله عنه، استدل على ذلك واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم له قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآنا. وقال الجمهور السبب قصة هلال بن أمية، لأن هلال بن أمية سبق عويمر العجلاني في هذه المشكلة. السبب قصة هلال بن أمية لما تقدم من أنه كان أول رجل، من أنه كان أول رجل لاعن في الإسلام. قال وقد حكى أيضا الماوردي يعني في كتابه التفسير عن الأكثر من أن قصة هلال أسبق، من أن قصة هلال أسبق من قصة عويمر. وقد ذكر الخطيب والنووي وتبعهما الحافظ يعني ابن حجر، وقال الخطيب والنووي وتبعهما الحافظ يحتمل أن يكون هلال سأل أولا ثم سأل عويمر فنزلت في شأنهما معا. وقال ابن الصباغ في كتابه الشامل قصة هلال بن أمية نزلت فيها الآية. قصة هلال بن أمية نزلت فيها الآية وأما قوله صلى الله عليه وسلم لعويمر إن الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك فمعناه ما نزل في قصة هلال، لأن ذلك حكم عام لجميع الناس. قال واختلف في الوقت الذي وقع فيه اللعان، فجزم الطبري وأبو حاتم وابن حبان أنه كان في شهر شعبان سنة 9 يعني من الهجرة، وقيل كان في السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لما وقع في البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه شهد قصة المتلاعنين وهو ابن 15 سنة. قال وقد ثبت عنه أنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنا ابن 15 سنة، أي فكان في السنة التي توفي فيها النبي. وقيل كانت القصة في سنة 10، ووفأته صلى الله عليه وسلم في سنة 11 يعني في أولها. كل ذلك يبين متى وقع أمر الملاعنة. قوله فطلقها 3، وفي رواية أنه قال يعني بعد أن هلال بعد أن أجرى اللعان قال لزوجته هي الطلاق فهي الطلاق فهي الطلاق. وهذا الحديث مر بنا، وقد ذكره المؤلف على مشروعية وجواز أن يجمع الإنسان الطلقات 3 في مجلس واحد، لكن الإمام الشوكاني ومن قبله الإمام ابن القيم وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية والذين منعوا الطلاق 3 في المجلس الواحد قالوا إن هذا فعل فعله هلال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقره عليه. والجمهور قالوا لا، نحن نستدل بجوازه لأن النبي أقره حيث سمعه منه وسكت، فاعتذروا عن هذا الجواب بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان الأمر لغو ما عني به ولا اهتم به، وإنما كان اهتمامه في مسألة اللعان. وهذا الجواب يعني فيه ما فيه، إذ لو كان ذلك غير جائز لا نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز له السكوت عن البيان وقت الإيه؟ وقت الحاجة. نعم. لا إذا خارج خليه بعدين. الحين خلينا نحن في هذا الموضوع. ماشي. قال وقد استدل بذلك من قال إن الفرقة بين المتلاعنين تتوقف على تطليق الرجل، كما تقدم نقله عن عثمان البتي الذي قال إنه إذا تلاعن على الرجل أن يطلق. وقد مر بنا أن هذه المسألة فيها 3 أقوال. القول الأول إنه بمجرد اللعان يفترقا، والقول الثاني إنه يحتاج إلى تفريق الإمام، والقول الثالث يحتاج إلى تطليق الزوج. والذين قالوا يحتاج إلى تطليق الزوج استدلوا بحديث هلال هذا. وأجيب بما في حديث سهل نفسه من تفريقه صلى الله عليه وسلم بينهما، يعني أجاب من قال إن التفريق يكون عن طريق الإمام، قالوا لأن النبي هو الذي فرق، كما نقله سهل بن سعد الذي شاهد الواقع. وبما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما ذكر ذلك المصنف، فإن ظاهرهما أن الفرقة وقعت بتفريق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإنما طلقها عويمر لظنه أن اللعان لا يحرمها عليه فأراد تحريمها بالطلاق، فقال هي الطلاق هي الطلاق هي الطلاق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها، أي لا ملك لك عليها، فلا يقع طلاقك. هكذا فسر بعض أهل العلم، لكن الحافظ ابن حجر قال قوله لا سبيل لك عليها لم يكن بعد قوله هي الطلاق، وإنما كان بعد سؤاله أن ترد إليه ماله الذي دفعه إليها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها. قال الحافظ وقد توهم أن قوله أو وقد توهم أن قوله لا سبيل لك عليها وقع منه صلى الله عليه وسلم عقب قول الملاعن هي طالق، وإنه موجود كذلك في كتاب في حديث سهل، وإنما وقع في حديث ابن عمر رضي الله عنه عقب قوله الله يعلم أن أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها، انتهى. وهو مشعر بأن التفريق إنما يكون عن بيد الإمام. قال وقد قدمنا ما جاء في طلاق البتة الجواب عن الاستدلال بهذا الحديث على أن الطلاق المتتابع يقع، يعني هو ذكر أن الجمهور قالوا إن الطلاق الثلاث في المجلس الواحد يقع، ورد الإمام الشوكاني هذا الدليل وقال ليس بلازم أن يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضرب صفحا عن كلام عويمر إذ لا محل له. قوله فكانت سنة المتلاعنين، قال زاد أبو داود عن القعنبي عن مالك فكانت تلك، وهي إشارة إلى الفرقة، وفي الرواية الأخرى المذكورة ذاكم التفريق بين كل متلاعنين، أي فكان تفريق الإمام سنة بين المتلاعنين، وهو يؤيد أن التفريق إنما يكون بيد الإمام وبفعل الإمام. وقال مسلم إن قوله وكان فراقه إياها سنة بين المتلاعنين مدرج، يعني هذا من كلام سهل وليس من المرفوع. وكذا ذكر الدارقطني في غريب مالك اختلاف الرواة على ابن شهاب ثم على مالك في تعيين من قال فكان فراقهما سنة، هل هو من قول سهل او هو من قول ابن شهاب يعني الزهري؟ وذكر ذلك الشافعي واشار الى ان نسبته الى ابن شهاب لا تمنع نسبته الى سهل، فيكون ابن شهاب كرر الكلام الذي قاله سهل. قال ويؤيد ذلك ما وقع في رواية لأبي داود عن سهل قال فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنفذ ذلك، فأنفذه يعني أقره على ذلك التطليق. وكان ما صنع عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنة، يعني من أنه إذا تلاعن يطلق الرجل المرأة، وسيأتي قريبا. قال وفي نسخة الصغاني قال أبو عبد الله قوله ذلك تفريق بين المتلاعنين من قول الزهري وليس من الحديث. وقوله قال أبو عبد الله يعني به الراوي إما أن يكون مالك أو من روى هذه الرواية كالقعنبي عنه. ثم قال باب لا يجتمع المتلاعنان أبدا. إيه سؤالك؟ إن رضيت ووافقت مختارة فالكفارة على الاثنين.
السلام عليكم.
السلام.
سيدنا الشيخ بدي أسأل سؤال. أنا إن شاء الله بدي أتزهل على عمرة.
نعم.
هل ما يجوز لي أن أعمل عمرة لأعلمي؟
أنت اعتمرت عن نفسك أول؟
نعم.
من قبل المرة دي.
قبل ما اعتمرت مرتين.
إي لك أن تجعل العمرة لأمك. يعني من يوم ما تحرم تنوي أنها لأمك. والله يعطيك أجر مثل أمك، لأمك أجر ولك أجر.
بارك الله فيك.
الله يسلمك. قال باب لا يجتمع المتلاعنان أبدا، يعني بعد اللعان لا يجوز للرجل أن يرجع المرأة في عصمته ولو بمهر جديد أو عقد جديد، لأن هذه الملاعنة حرمتهما على التأبيد، جعلتهما محرمين على التأبيد. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله، يعني ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يحقق في الأمر بأن يعترف واحد منهما ولكنهما أبيا وأقسم بالله أيمانا مغلظة أن كل واحد منهما صادق، لأن الرجل يقسم بالله إنه صادق والخامسة يلعن نفسه إن كان كاذبا، والمرأة تقسم وتشهد بالله أربع شهادات إنه كاذب فيما رماها به من الزنا، والخامسة تطلب أو تشهد على نفسها بالغضب إن كان الرجل صادق، إن كان الرجل صادق. فلما أعطي كل واحد منهم الفرصة في أن يرجع عن قوله وفي أن يقر بالواقع وليس تهمة الرجل بأقل من تهمة المرأة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من إجراء اللعان ذكرهما بالله مرة أخرى، مع أنه كان قد ذكرهما بالله أولا حيث قال لهما إن عذاب الله، يعني إن العذاب في الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإنه ينبغي لكل واحد منهما أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله إن كان قد بدر وإن كان قد وقع منه ما وقع. فلما أصر على أن كل واحد منهما نفى ما عند الآخر أو ما ادعاه الآخر، لذلك ذكرهما بعد وقال حسابكما على الله، يعني أني أفوض الأمر إلى الله، لأن الله سيحاسبكما وسيحاسب الكاذب منكما حسابا شديدا. حسابكما على الله، أحدكما كاذب، أحدكما كاذب، لا شك في أن واحد منكما كاذب فيما قاله، ولكنه لم يسمي. ثم قال للرجل لا سبيل لك عليها، يعني لا يرسى لك أن تعود إليها أبدا، وهذا هو محل التأبيد. قال يا رسول الله ما لي، يعني اذا انا الان طلقتها وفرقت بيني وبينها، طيب اريد ان تعيد الي المهر الذي دفعته. فقال له صلى الله عليه وسلم ليس لك ذلك، ان كنت صادقا فقد استوفيت مهرك بما استحللت من فرجها، استوفيت مهرك بما استحللت من فرجها. وهذا محل استدلال من اهل العلم على ان اي زواج اذا دخل الرجل بالمرأة ليس له ان يطالبها بالمهر الا اذا كان خلعا، اما اذا لم يكن خلعا فليس له ان يطالبها بحقه، بل يثبت لها المهر بدخوله عليها مقابل الاستبضاع والاستمتاع الذي وقع منه. فقال ليس لك عليها، قال مالي، قال لا مال لك، لك ان كنت صادق فبما استحللته من فرجها، وان كنت كاذب فكذلك ليس لك ان تطالب بالمال لان مصيبته اعظم، حيث قذفها بالزنا واتهمها به وهي بريئة. فإذا في كل الأحوال ليس له المطالبة. قال وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها، يعني أبعد لك من أن تعطيك المال لأنك كذبت عليها وقذفتها وثلمت عرضها بهذا القذف. يقول الإمام المجد بن تيمية مستنبطا قال وهو حجة، يعني وهذا الحديث يصلح أن يكون دليلا في أن كل فرقة تتم بين الزوجين بعد الدخول لا تؤثر في إسقاط المهر، المهر يثبت كل فرقة، لكن ينبغي أن يستثنى من ذلك الخلع، لأنه جاءت النصوص بأن الخلع إذا كرهت المرأة الرجل وطلبت المخالعة ترد إليه ماله وإن دخل بها. نعم.
لو فيك يمكن أن نقول هذا العنوان ترجيح لأن الآن نفسها طلب من غير أن يطلق الزوج.
ما عندنا دليل في هذا، لأن الروايات التي جاءت فيها تصريح بأنه طلق، هو طلق لما قال هي الطلاق هي الطلاق هي الطلاق، وسكت النبي على ذلك، فهو دليل أقرب، يعني أقرب في الاستدلال إلى أن اللعان ينتهي بالطلاق، أنه طلاق. لأنه في هذا اللعان شهد على نفسه بلعنة الله، والملعون ليس له أن يعود، وهي شهدت على نفسها بغضب الله، ولعن الله وغضبه شيء عظيم، لا ينبغي لمن هو ملعون أو هو مغضب عليه أن تعاشره، ولذلك الله سبحانه وتعالى طلب أو علمنا أننا نتبرأ من المغضوب عليهم ومن الضالين، ولا لا؟ إيه، لأن المرأة ما كانت مختارة. كما جاء في الرواية أنه لما انكشف ساقا وثب عليها، فأي اختيار هذا؟ ما كانت مختارة وإنما كانت مكرهة. على كل حال نحن ذكرنا لك إن كانت هي التي راودته عن نفسها فهي عليها أيضا إيش كفارة. أما إذا أجبرها كما يحدث في هذه الأيام، لأنه كثير من النساء يشتكين في هذه الأيام، يأتي الرجل ويجبرها ويعاشرها بالقوة، فهذه ليس لها ذنب في أنها عليها الكفارة. قال وهو حجة في أن كل فرقة بعد الدخول لا تؤثر في إسقاط المهر. قال وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في خبر المتلاعنين قال فطلقها 3 تطليقات فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فأقره النبي على ذلك، وهو دليل على أن الملاعن يطلق وأن اللعان ينتهي بالطلاق. قال وكان ما صنع، يعني ما صنع عويمر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة، يعني عملا مشروعا. قال سهل حضرت هذا عند النبي صلى الله عليه وسلم فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما. ومن الذي يفرق بينهما؟ هل هو الإمام أو أنه يطلب من الرجل أن يطلق؟ لأنه عندنا هل الطلاق فسخ، هل اللعان فسخ أو أنه طلاق؟ ظاهر الروايات التي فيها أن الرجل طلق وأقره النبي على ذلك أنه طلاق وليس فسخا، لأن الفسخ لا يحتاج إلى تطليق.
إذا أبى أن يطلق
لماذا لاعن؟ إيش الغرض من اللعان؟
الحد عليه.
ايه؟
هو دفع الحد ويريد ان يبقى مع زوجته.
ما دام دفع الحد وشهد على نفسه باللعن. وشهدت على نفسها، نحن قلنا ان اللعن والغضب كاف في التفريق بينهما. وانه لا يقدم على اللعان الا اذا اراد فراقها والتخلص منها. ولذلك عويمر قال يا رسول الله كذبت عليها إن أمسكتها بعد أن ثلم عرضها وبعد أن اتهمها بالزنا وبعد أن يعني نال من عرضها. كان هذا الأصل أن الحق أن يقام عليه الحد، وإنما أعطاه الشرع درء هذا الحد باللعان الذي ينتهي بالتفريق. قال فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا، لأن التفريق محرم على التأبيد. قال رواه أبو داود. وقد مر بنا في المحرمات من النساء الملاعنة أو الملاعنة.
اللعان يقام أو رد؟
ما نسامه، ما نفع. اللعان هو كما قال درء ودفع للحد، هذا في حق الرجل. ودرء ودفع لتهمة الزنا في حق مين؟ في حق المرأة. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال لا يجتمعان أبدا. فقوله لا يجتمعان أبدا هذا من قوله عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا هو الحكم منه صلى الله عليه وسلم. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا، وهذا أيضا قول مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد ما جاء في حديث سعد. قال وعن علي رضي الله تعالى عنه قال مضت السنة في المتلاعنين ان لا يجتمع ابدا. وقول الصحابي مضت السنة له حكم الايه المرفوع فيكون منسوبا الى قوله احدكما كاذب. قال عياض انه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان، فيؤخذ منه عرض التوبة على المذنب بطريق الإجمال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما حدد واحد منهما، وإنما قال بعد أن أجرى اللعان أحدكما كاذب، فلا بد أن يتوب إلى الله. وأنه يلزم من كذب، يلزم من كذب التوبة من ذلك. وقال الداودي قال ذلك قبل اللعان تحذيرا لهما منه، ثم قاله ايضا بعد اللعان تخويفا وطلبا من من كذب ان يتوب. قال الحافظ والاول اظهر، يعني ان النبي قال ذلك بعد اللعان، وقد تقدمت الاشارة الى ذلك. قوله لا سبيل لك عليها، قال فيه دليل على ان المرأة تستحق ما صار اليها من المهر بما استحل الزوج من فرجها، وقد تقدم ان هذه الصيغة تقتضي العموم، يعني كل امرأة، لانها نكرة في سياق النفي، ان كل من تزوج امرأة ودخل بها لا سبيل للزوج الى المال الذي دفعه. واراد بقوله مالي يعني الصداق الذي سلمه لا اليها، يريد ان يرجع به عليها، فاجابه صلى الله عليه وآله وسلم بانها قد استحقته بذلك السبب، يعني وهو الاستمتاع. وأوضح له استحقاقها له بذلك التقسيم، لأنه قال له إن كانت، إن كنت صادق فبما استحللت، وإن كنت كاذب فبما يعني كذبت. قال وأوضح له استحقاقها له بذلك التقسيم على فرض صدقه وعلى فرض كذبه، فهو إذن لا يستحق شيئا من المال، لأنه مع الصدق قد استوفى منها ما يجب استحقاقها له. وعلى فرض كذبه كذلك، مع كونه قد ظلمها برميها بما رماها به فقد أيضا استمتع بها، فلا سبيل للمال. قال وهذا مجمع عليه في المدخولة، يعني في المرأة إذا كان مدخولا بها، واختلفوا في غير المدخول بها. إذا عقد رجل على امرأة وقبل الدخول تلاعن، هل يأخذ يرجع إلى المهر أو إنها تستحق المهر؟ قال إن عقد الإجماع في أن المدخول بها لا تعيد إليه شيئا، وأما غير المدخول بها فمنهم من أثبت لها نصف المهر قياسا على المطلقة قبل الدخول، لأن الله يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. ومنهم من قال تستحق المهر كله، لأن هذا ليس طلاق، ولأن هذه تهمة وسلم عرض استوجب ذلك. قال وهذا مجمع عليه في المدخولة، وأما في غيرها فذهب الجمهور إلى أنها تستحق النصف كغيرها من المطلقات قبل الدخول. وقال حماد والحكم وأبو الزناد إنها تستحقه جميعا، يعني المهر كله. وقال الزهري ومالك لا شيء لها لأن الأمر انتهى بغير الطلاق، وإنما شرع الله لها نصف المهر لو كان إيه طلاقا. وطبعا قول مالك والزهري مبني على أن اللعان ليس طلاقا وإنما هو فسخ. نعم.
في الغالب الكاذب لا يخلو كذبه من أمرين، إما جلب نفع وإما دفع ضرر، فالرجل ماذا يستفيد من كذبه عليها؟
دفع الضر.
أي ضر؟
الجلد، لأنه بمجرد رميه لها بالزنا كان قاذفا يستوجب. ولذلك النبي قال لهلال لما قال له يا رسول الله وجدت مع امرأتي رجلا، قال البينة وإلا حد في ظهرك.
لكن قبل أن يذهب شيخ، قبل أن يذهب ماذا يريد؟
كيف قبل أن يذهب؟
قبل أن يذهب يعني يخبر أنه وجدها على هذا الأمر، ثم بعد ذلك يترتب عليه حد فيلجأ إلى الكذب.
هو لما ادعى قال انه رماها بالزنا. نحن عندنا في باب الزنا لو ان رجلا راى اخر يزاني، راى اثنين يزني بعضهم ببعض، اذا ما عنده 4 شهود يعتبر كاذب في حكم الايه الكاذب، وقد يكون صادقا. ولذلك هنا لما كان زوج وهذه القضية تبقى في نفسه، وربما دبر المرأة وقتلها، فيتخلص من المشكلة بأن يلاعب. نعم. المرأة إذا وجدت الرجل إن اتهمته ترجم تجلد، لأنه زنى الرجل بمرأة أخرى ما يترتب عليه ما يترتب على زنا المرأة التي هي تحت الزوج. واضح؟ ولذلك إما أن تقيم عليه البينة وإلا تجلد. قال قوله فطلقها قد تقدم الكلام عليه. قوله لا يجتمعان أبدا قال فيه دليل على تأبيد الفرقة وإليه ذهب الجمهور. قال وروي عن أبي حنيفة ومحمدا يعني ابن الحسن الشيباني رحمهما الله أن اللعان لا يقتضي التحريم المؤبد لأنه طلاق زوجة مدخولة بغير عوض لم ينوي به التثليث فيكون كالرجع، يعني له أن يرجع إليها متى شاء إلى عنها ثم بعد ذلك يرجع لها. وهذا خلاف النص، لأن النص جاء من النبي صلى الله عليه وسلم كما نقلنا أنه لا سبيل لك عليها وأنهما لا يجتمعان أبدا. قال ولكن المروي عن أبي حنيفة أنها إنما تحل له إذا أكذب نفسه، يعني بعد ما لعنها جاء قال والله أنا كذبت عليها بعد ذلك وأحب أن يعود إليها له أن يعود. له أن يعود، لكن ما دام هو يرى الصدق ليس له أن يعود. هذا تفريق، يعني هذا تفصيل عند الإمام أبي حنيفة. وأما عند الجمهور أكذب نفسه أو لم يكذب نفسه ما دام أجر اللعان ليس له أن يعود إليها أبدا. قال ولكن المروي عن أبي حنيفة أنها إنما تحل له إذا أكذب نفسه لا إذا لم يكذب نفسه، فإنه يوافق الجمهور كما ذكره صاحب الهدي يعني الحافظ والإمام ابن القيم في كتابه الهدي النبوي. وعن محمد وسعيد بن المسيب يعني هذا القول أيضا منسوب إلى سعيد والأدلة الصحيحة الصريحة قاضية بالتحريم المؤبد، وكذا أقوال الصحابة الذين قالوا من السنة، وهو الذي يقتضيه حكم اللعان ولا يقتضي سواه، فإن لعنة الله وغضبه قد حلت بأحدهما لا محالة. وقد وقع الخلاف هل اللعان فسخ أو طلاق، فذهب الجمهور إلى أنه فسخ، وإذا كان فسخ إنما يتم بأمر الإمام ولا يحتاج إلى الطلاق. وذهب أبو حنيفة ورواية عن محمد يعني ابن الحسن الشيباني صاحبه إلى أنه طلاق، ولذلك قالوا إن كان طلاقا رجعيا وأحب أن يعود بأن أكذب نفسه فله ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.